السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وهكذا تمضي الأيام، ودعنا رجب واستقبلنا شعبان، وفي شعبان المنصرم كان معنا شيخنا العلامة عبد الله بن جبريل، وفي هذا الشعبان الذي نحن فيه في هذا الشهر شهر شعبان غادر العلامة عبد الله بن جبريل إلى عالم البرزخ، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق نصوصا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رحل ابن باز، ورحل ابن عثيمين، ورحل الألباني، ورحل ابن جبرين، ورحل بكر بن عبد الله أبو زيد، رحل هؤلاء الأعلام، ورحل جاد الحق. هؤلاء الأعلام الكبار الفضلاء الذين ملأوا الدنيا علما وهدى ونورا وإرشادا رحلوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فما المطلوب مني ومنك أنت يا طالب العلم؟ المطلوب منا أن نحاول قدر استطاعتنا أن نبذل جهدنا في طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فليصبر الجميع وليحتسب في الشيخ عبد الله بن جبرين وفي سائر علمائنا، ونسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. أيها الأحبان، تذكير أهل الإيمان بشيء من فقه شعبان. هذا هو اليوم الرابع من أيام شهر شعبان، فهذا اللقاء تذكير أهل الإيمان بشيء من فقه شعبان، تذكير أهل الإيمان بشيء من فقه شعبان، فأعيروني القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. الفائدة الأولى، أقول مستعينا بربي جل وعلا أن بعض طلاب العلم إذا دخل شعبان وإذا دخل رجب يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وينسبون ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر والبيهقي والألباني وغيرهم من أهل العلم. ما هو الكلام الذي ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ضعفه الحافظ ابن حجر والبيهقي وغيرهما من أهل العلم. والفائدة الثانية، يقولون رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وهذا الحديث قال عنه الإمام الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة حديث موضوع ورجاله مجهولون. وأما الفائدة الثالثة، هذه الأحاديث يا إخوان تردد في الإعلام المرئي التلفاز، تردد في الإعلام المسموع الراديو، تردد في الإعلام المقروء من الجرائد والمجلات، تردد من فوق منابر المساجد. فانتبه ولا تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث الأول الذي ذكرته على مسامع حضراتكم ويردده بعض الخطباء من فوق المنابر يقولونه حينما يدخل رجب الذي ودعناه، ماذا يقولون؟ يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر والبيهقي وغيرهما من أهل العلم. انتبه. والحديث الثاني، يقولون رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة هذا الحديث موضوع ورجاله مجهولون. فانتبه أن تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقل، فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن الفائدة الأولى حديث رجب، اللهم بارك لنا في رجب. الفائدة الثانية رجب شهر الله. الفائدة الثالثة من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الفائدة الرابعة، لما سمي شعبان بشعبان؟ أفسح المجال ليجيب عن هذا السؤال أمير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر، يجيب عنه في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية الموسومة بفتح الباري شرح صحيح البخاري، حيث قال رحمه الله سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء، وقيل لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. وأما الفائدة الخامسة، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية، قلت واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي ودعناه، ويقولون عنه رجب مضر، ومضر قبيلة من القبائل، ونسب رجب إليها لأنها كانت من أشد القبائل تعظيما لحرمة رجب. أحبتي في الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية، واحد فرد وهو رجب الذي ودعناه، وثلاثة سرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وأما الفائدة السادسة، فإن العرب كانوا لا يبتدئون غيرهم بقتال في الأشهر الحرم التي أشرت إليها. وأما الفائدة السابعة، بارك الله فيك، فضل شهر شعبان، فضل شهر شعبان. روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث الحب بن الحب. أنا أسألك يا أختاه، من الحب بن الحب؟ من الحب ابن الحب؟ نعم، إنه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم، أسألك أنت، لأن زوجك وولدك في صلاة العصر في المسجد، وأنت الجالس أمام الشاشة الآن، فإذا أسامة بن زيد هو الحب بن الحب. روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: يا رسول الله، من المتكلم؟ إنه أسامة بن زيد. يكلم من؟ يكلم إمام النبيين، يكلم إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول له: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. استمع. قال أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الفائدة السابعة إشكال ورده. ما معنى رده؟ إشكال ودفعه. ما معنى دفعه؟ أي إزالته وحله وكشفه. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن عمل الليل يرفع إلى الله تعالى قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل. هذا في الصحيحين. وعند أبي داود أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس. فالسؤال: هل هذه الأحاديث متناقضة متضاربة؟ حاشا وكلا، فإن الله تعالى قال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ أفسح المجال للإمام السندي رحمه الله، حيث أجاب عن ذلك في حاشيته على سنن النسائي، فقال رحمه الله: إن عملك كل يوم يرفع إلى الله تعالى، وإن عمل الجمعة يرفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس، وإن عمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان الذي نحن بصدده الآن. وبهذا الأحاديث تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. أي نعم، إن عمل كل يوم يرفع إلى الله تعالى، وعمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس، وعمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان الذي نحن بصدده الآن. وبهذا الأحاديث تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. طيب، الفائدة الثامنة، الفائدة الثامنة كثرة الصيام في شعبان، كثرة الصيام في شعبان. روى الإمام البخاري في صحيحه أن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. وثبت أيضا في البخاري أن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. الفائدة التاسعة، روى الإمام الترمذي في سننه أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: إن العرب يطلقون على غالب الشيء كل الشيء. قلت: فلو أنك صمت 5 أيام في الأسبوع مثلا تستطيع أن تقول لقد صمت الأسبوع كله؟ لما؟ لأنك صمت غالبة، وهذا جائز في كلام العرب. الفائدة العاشرة، ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان؟ أفسح المجال للإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي يجيب عن السؤال في شرحه على صحيح مسلم، فقال رحمه الله: لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله رب العالمين. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال في فتح الباري: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل أحيانا عن صيام الأيام القمرية بسفر أو بغيره، فيجمعها في شعبان فيقضيها. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حيث التدريب والتمرين، فصيام شعبان مستحب، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام 5 المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر مرتد. فإذا أكثر المرء من الصيام في شعبان فإذا دخل عليه صيام الركن الفريضة كان الصيام سهلا ميسورا لكثرة التدريب عليه في شعبان. قال نحو من ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولنا القول الأول وهو قول الإمام النووي. لماذا رجحناه؟ لأنه فيه نص نبوي الذي قد أشرت إليه في بداية كلامي، حيث قلت فيه: روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي ونصر. الفائدة العاشرة: هل يجوز أن تخص اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام؟ هل يجوز أن تخص النصف من شعبان بالصيام؟ هل يجوز أن تخص النصف من شعبان بالصيام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الثابت؟ الثابت أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، أو تصوم الاثنين والخميس، أو تصوم يوم وتفطر يوم، أو تكثر من الصيام في شعبان، أو تجمع بين هذا كله. أين؟ أما أن تخص اليوم الخامس عشر بالصيام دون غيره من الأيام في شعبان فهذا لم يثبت. انتبه، أقول لحضرتك لا بأ، إذا أردت أن تصوم يوما وتفطر يوم فهذا صيام داود على العين والرأس، إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس فهذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعلى العين والرأس، وإذا أردت أن تصوم الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا على العين والرأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. تكثر من الصيام في شعبان، تصوم 25 يوما أو 20 يوما من شعبان فهذا على العين والرأس، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أن تخص يوم النصف بالصيام فهذا مما لم يثبت. انتبه، رحمني الله وإياك. طيب، وأما الفائدة الحادية عشر: هل يجوز، بارك الله فيك، الفائدة الحادية عشر: هل ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان؟ هل ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان؟ هل ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان؟ الحديث الأول: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حديث رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب أعزكم الله قبيلة من القبائل، قبيلة من القبائل تسمى كلب. أي نعم. هذا الحديث قال الإمام الترمذي: سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يضاعف هذا الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح. انتبه، فأنت تسمع هذا الحديث في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومن فوق المنابر في المسجد، والإمام الترمذي رحمه الله قال: سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يقول إنه ضعيف. أين؟ طيب، والحديث الثاني: الحديث الثاني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد: هذا الحديث فيه ابن أبي بسرة. قال الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهما: وكان يضع الحديث، أي ابن أبي بسرة كان يضع الحديث. قلت: فالحديث لا يصح. وأما الحديث الثالث: من أحيا ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. من أحيا ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. قال الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح. والحديث الرابع أن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم. قال الإمام ابن الجوزي أيضا في العلل المتناهية إنه لا يصح. فأسمعتك الآن أربعة أحاديث لا تصح، وصدرت كلامي بحديثين لا يصحان، فانتبه أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا اتصال فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
هات الحبيب.
السؤال الأول، ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره؟ السؤال الثاني
يعني بارك الله فيك، الإسباغ هو الإكمال والإتمام، والإنسان في الشتاء والبرد لا يعني لا يرغب في الوضوء، فهذا شيء تكرهه النفس ولكنك تكره نفسك عليها عبودية لله، فيكون هذا هو المعنى والله أعلم.
يعني مش المعنى تكرار الوضوء سيدنا؟
لا، الإسباغ الوضوء الواحد، الإسباغ معناه الإكمال والإتمام. اثنين، المكاره، النفس تكره ذلك في الشتاء والبرد القارس. ثلاثة، أنت تكره نفسك على ذلك عبودية لمولاك. أربعة، انتهى الجواب.
نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، القتل الخطأ هل هو قاتل من دية وإن كان في غير استطاعته، فما الحكم؟
القتل الخطأ أولا فيه أمران، الأول صيام شهرين متتابعين وهو حق الله تعالى، اثنين حق أهل المقتول دية كاملة، 20 حقة و20 جزعة و20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 بنت لبون أو ما يعادلهم من المال 100 ناقة أو 4 كيلو ربع ذهب أو 36 كيلو فضة أو 100 حلة أو 2000 شاة أو 100 بقرة والله أعلم. نعم.
سؤال الثالث يا شيخنا، هل يجوز الدعاء على القبور وتلقين الميت؟
الدعاء على القبور قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قلت على أن يدعو كل واحد على حدة ولا يدعو واحد والناس يؤمنون كما يفعل بعض إخواننا. الجواب لا، وإنما الثابت أن يدعو كل على انفراد. أما تلقين الميت، إذا جاءك الملكان الأزرقان الموكلان وأجلسانك وأقعدانك وسألانك من ربك وما دينك ومن بعث فيك، فقل بلسان طلق ملق دلق ربي الله ومحمد رسولي والإسلام ديني. هذا لم يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فاتقوا الله واثبتوا والتزموا بما ثبت ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، والله أعلم. نعم
شيخنا.
نعم. طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في هذه القناة ونفع بكم يا فضيلة الشيخ.
وبكم يا أستاذي، تفضل.
فضيلة الشيخ، أستاذنك، أليس الولد امتدادا لأبيه في العلم أو في تلاوة القرآن؟ يعني أقصد إذا تلا الإنسان القرآن ثم دعا بفضل تلاوة هذه القرآن لوالديه بالرحمة والمغفرة، ألا يجوز ذلك يا مولانا؟
الجواب بلى. إن
بارك الله فيك.
إن عمل الولد إن شاء الله يكون لأبيه، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقد قال بعض أهل العلم إن الولد يعد من سعي أبيه والله المستعان. لكن هل من الممكن أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه لعمي أو خالي أو صديقي؟ الجواب لا، مع أن السادة الحنابلة يقولون بذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والمترجح الراجح في خلاف ذلك كما بيّن ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم والله المستعان. نعم. طيب، بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل.
شيخي أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. نعم.
شيخي ما صحت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سيغزوكم الروم من جهة البصرة.
من جهة إيه؟
يهونهم بني كلب. حمر الوجوه صفر العيون. وأنتم حينها على ثلاث. إناس يوالونهم فأولئك منهم. وإناس يتبعونهم يتبعون أذناب البقر فأولئك حكمهم حاركون.
على كل حال.
وأناس يقاتلونهم. بالشهيد منهم أجل 50 شهيد. فقلنا يا رسول الله منا عملهم فقال من منهم منكم.
نعم.
فإذا كان هذا الحديث صحيح فما الذي صحها وما المقصود ببني كلب؟
هذا بارك الله فيك قريبا مما ذكرت موجود في كتاب الفتن. الحديث موجود في كتاب الفتن يعني ليس بالنص تماما الذي قلته لكن هناك حديث صحيح قريب من هذا في كتاب الفتن والله المستعان. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. إذن هذه الأحاديث فضل هات السؤال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
أزيك يا شيخنا الفاضل.
حياك الله يا أم خالد الله يحفظك.
الله يخبر. الله يبارك في علمك يا رب.
وأنت كذلك.
بقول لحضرتك أنا يعني الحمد لله بصوم اثنين وخميس وأيام النصف ثلاثة أيام.
اللهم تقبل.
الوقت شعبان هبدأ من بكرة إن شاء الله.
نعم.
هل ينفع إن أنا صوم من الاثنين للخميس وهكذا يعني الأسبوع اللي بعده؟
نعم نعم بل يصلح أن تبدأين من غدا إلى قبل نهاية الشهر بيومين أو ثلاثة هذا. طيب. يصلح. أي نعم. ويصلح ما سألت عنه أيضا يصلح لأن الإكثار من الصيام في شعبان مرغب فيه ومطلوب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا بارك الله فيك.
وأنا فعلت ذلك في شهر رجب هل ينفع؟
أما رجب فلا. أما
فعلت ذلك في رجب.
أما تخصيص رجب بصيام فلم يثبت عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ديدنك أن تصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية في غير رجب وفعلت في رجب ما كنت تفعلينه في غير رجب فهذا حسن. أما أن تخصين رجب بالصيام فهذا ليس بحسن.
لا 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 كأي شهر عادي يعني.
الجواب على ما سلف ذكره بتوفيق الله. نعم.
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله. حياكم. نعم. تفضل. تفضل. تفضل.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل.
الله يحييك.
وبارك الله فيك يا رب يا الله. يعني لا يسعني إلا أن أقدم كلمة شكر وثناء لقناة رحمة ولجميع العاملين فيها من أكبر من رأس الهرم إلى القاعي وكلهم فضلاء إن شاء الله. ولا نزكي على الله أحدا. وأذكر قوله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. جزاكم الله خيرا أولا. ثم هل لي أن أستدل بهذه الآية على ما تقدمه قناة الرحمة من خير في قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وبقية الآية التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله مثلا للناس لعلهم يتذكرون. ذلك أن كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة في كل الكلمة الطيبة هي كل كلمة يقدمها أي برنامج من برامج محطة الرحمة كشجرة طيبة أصلها ثابت والأصل هو الشريعة الإسلامية الذي تنهلون منه وتعلمونه تعلموننا إياه. فجزاكم الله كل خير. ثم الآية أن لا أريد أن أطيل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عند الاحتضار فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن شعورك وبارك الله فيك. نعم نعم. طيب فهذه الأحاديث التي ذكرت نفسي وإياك بها أيها الحبيب احذر أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأما الفائدة الثانية ثم بعد ذلك أقول قال الإمام أبو بكر بن العربي وعندنا كما تعلم أبو بكر بن العربي معرف بالألف واللام هذا إمام من أئمة المالكية من أهل التوحيد والسنة. أما أبو بكر بن عربي المعرفة معرفة والنكرة نكرة، فأبو بكر بن عربي كان من أهل الحلول والاتحاد الذي هو نكرة، حيث كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستنا. ولا شك أن هذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد، عافان الله وإياك منهم. أما أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية من أهل التوحيد والسنة، قال في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعة. وقد قال الإمام أبو شامة في نقلا عن بعض أهل العلم في الباعث على إنكار البدع والحوادث: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان موضوعة وواحد منها مقطوع. وقال العلامة علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف في كتابه الإبداع في مدار الابتداع: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الوضع والضعف. قلت: ولكن هناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع هذا الحديث، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فقال: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحد. وسأعود إلى الحديث مرة أخرى بعد أخذ هذا الاتصال إن شاء الله، فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو في واحد عم الشيخ جمع مرة في رمضان وبده يكفر عن الذنب به، يدفع قدين فلوس؟
أيوة. أولا هذا إن كان عالما ذاكرا، إن كان عالما ذاكرا مختارا، فعليه خمسة أشياء. الشيء الأول الإثم، الإثم يعني الوزر يعني. طب الشيء الثاني، الإثم يستلزم التوبة. طب الشيء الثالث، يمسك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية. طب الرابع، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. طب الخامس، كفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. ما يوجد رقبة، يصوم شهرين متتابعين. ما معنى شهرين متتابعين؟ يعني لو صام 57 يوما وأفطر في 58 بدون عذر شرعي، يستأنف من أول أبو جديد. فعلم أن من جامع زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا غير مسافر ولا مريض، عليه خمسة أشياء: أولا الإثم، ثانيا التوبة، ثالثا الإمساك بقية اليوم، رابعا قضاء يوم مكان اليوم، خامسا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، والله أعلم. وألفت النظر أن المرأة عليها ما على الرجل تماما بتمام، إذا كان ذلك برغبتها ودون إكراه منه لها. انتبه يا أختاه، والله أعلم. نعم. طيب هات هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هل يجوز أن يعطي أحد الأخوة درس من دروس العلم لبعض الفتيات دون حجاب؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
لا، لا بد من الحجاب، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طب ليه؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله، هذا الكلام تخاطب الأمة به، ويخاطب به أمهات المؤمنين التي هن أطهر نساء الأمة. أيوه. فكيف بزوجتي وزوجتك، وبنتي وبنتك، وأختي وأختك، وأمي وأمك، وعمتي وعمتك، وخالتي وخالتك؟ كيف بالنساء اليوم؟ ألا يكون ذلك من باب أولى؟ ثم إن هذا الرجل الذي سيدرس حتى لا يعرض نفسه للفتنة، ولا يتعرضن النسوة للفتنة هن الأخريات. خلاصة الجواب: لا بد أن يكون هناك حجاب، والله المستعان. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
وفيك.
وفي علمك.
آمين.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال يعني محيرني.
هاتي.
دلوقتي أنا عندي بقالي 5 سنين أنا ابني توفى إلى رحمة الله يعني.
الله يرحمه.
الله يرحمه ويحسن إليه. فأنا بعمل شنط وبفرق فيها كل شهر الزيت والرز والحاجات دي شهريا بقالي 5 سنين على كده.
يا رب تقبل.
فالحمد لله يا رب يتقبلها مني كصدقة جارية. فأنا مش عارفة دي تبقى صدقة جارية ولا إيه. باجي في رمضان بزود الشنط دي حبوب وبلح وحاجات رمضان للناس الأرامل والفقراء برضو والأيتام وكده. فأنا سمعت في قناة من القنوات إن الشنط دي زكاة مش صدقة، فهل تمشي معايا زكاة برضو ولا تمشي صدقة؟
الجواب بحول الملك الوهاب.
عشان أعرف أعمل وأنا ست على قد يعني ما بقدرش أعمل حاجة كبيرة.
إنما وفقك الله إليه شيء طيب وهو صدقة مقبولة إن شاء الله. أي نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين الصدقة الجارية يا أختاه إن يكون حصيرة في مسجد أو مكيت أو سجاد أو مصباح أو حنفية صنبور مياه أو مروحة أو مكيف أو ما كان على شاكلة ذلك. الشيء الذي يبقى أياما أو شهورا أو سنون أعوام دي صدقة جارية. أو ثلاجة اللي بسموها براد في مكان محتاج إلى كده. أو الجهاز اللي هو بيصف المية بينقيها حتى يشرب المسلمون ماء نقيا. أي نعم هذا صدقة جارية. أما ما تفضلت به من مطعم ومشرب كالتمر وسكر وشاي ورز وعدس ولحم وسمك فهذه صدقة لكن لا يطلق عليها جارية. التي يطلق عليها جارية بعض الأمثلة التي ضربتها على مسمع حضرتك والله أعلم. نعم وفي كل خير إن شاء الله. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ أبو بكر.
وجزاكم مثله يا سيدي.
فأنا لا أريد أن أمدحك في وجهك فأنا أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
رزقني الله عز وجل حبك والله شيخ أبو بكر.
الله يجمعني بك في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم أمين. أسألك الدعاء للذرية الصالحة يا شيخ.
نسأل الله أن يرزقك ذرية تدفعك إلى الجنة وتحبسك عن النار.
اللهم أمين. لي سؤال شيخي.
تفضل.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة.
نعم.
فكيف كانت صيغة الاستغفار ومتى كانت؟
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أو أستغفر الله أستغفر الله هكذا أستغفر الله. أي يبقى واحد أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأنت في الصباح والمساء تأخذ بحديث شداد بن أوس في البخاري الموسوم بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أين نعم تفضل. طيب إذا بارك الله فيك هذا ما قاله أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. إيش قال؟ قال وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. وقال أبو شامة نقلا عن بعض أهل العلم في الباعث في إنكار البدع والحوادث وحديث فضل ليلة النصف من شعبان موضوع واحد منها مقطوع إلا أن هناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخنا الألباني رحمه الله. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فهل أنت تشرك؟ أنت يا من تحلف بغير الله، أنت يا من تذبح لغير الله، أنت يا من تستغيث بغير الله، أنت يا من تنذر لغير الله، أنت يا من تطوف حول الأضرحة، أنت يا من عندك عياذ ولياذ لغير الله. فأعلم أن الحلف بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة والتوكل على غير الله والخشية من غير الله والإنابة لغير الله، وهذا كله يعد من الشرك والعياذ بالله. فإني أحذر نفسي وإياك وعموم الأمة من أظلم الظلم، وهو الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله، وإن أظلم الظلم هو الشرك بالله، وإن أعظم ما أمر الله به العباد هو التوحيد، وإن أعدل العدل هو التوحيد. فكن موحدا لربك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مواليا لله ولرسوله والمؤمنين، متبرئا من أعداء ربنا أعداء الدين، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومره، محبا للصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله. أيها الحبيب، أيها الحبيب، اعلم رحمني الله وإياك أن الله تعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أنت يا من في قلبك شحناء، بغضاء، حقد، حسد، صفي قلبك من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والحسد والحقد والعداوة للمسلمين، وطهره من هذه الأمراض كمرض حب الدنيا. نعم، ولا بأس أن تكون في يدك، أما انزعها من قلبك انتزاعا لتكون مطية لك تصل بها إلى آخرتك بإذن الله عز وجل. أيها الحبيب، يا من خاصمت أختك وأخاك، يا من قاطعت عمتك وعمك، يا من هجرت خالك وخالتك، يا من لا تلقي السلام على جيرانك، يا من خاصمت المسلمين، مد يدك إليهم حتى حينما يطلع ربنا عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لك من جملة خلقه نظرا أنك لست مشركا ولا مشاحنا. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اسمع دي والله قصة عجيبة جدا وجميلة جدا. أنت تعلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدتي نساء أهل الجنة، لما ماتت تزوج الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه امرأة من بني حنيفة، فرزق منها ولد يسمى محمد، فاشتهر بين الناس أنه محمد ابن الحنفية. حدث بينه وبين أخيه الحسن بن علي نزاع ذات يوم، حصل نزاع خصام، فأرسل محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول لأخيه يا حسن جدك رسول الله فجدك خير من جدي، وأمك فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فأمك خير من أمي، فتعالى فصالحني لتبقى دائما خيرا مني. فما كان من الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه ورحم الله أخاه من الحنفية إلا أنه أتى أخاه وعانقه وصالحه. نعم أيها الحبيب المحب، انظر إلى أخلاق محمد بن الحنفية، وانظر إلى أخلاق سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالخلاصة، أنا أريد من نفسي ومنك أن نمد يد الصلح والمحبة والألفة والرباط للمسلمين، حتى إذا أتت ليلة النصف من شعبان واطلع الله جل وعلا على خلقه فيغفر لنا من جملة خلقه. أسأل الله أن يطهرني وإياك من الشرك ومن الشحناء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب، وأما الفائدة الثانية عشر، بارك الله فيك، هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم، الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني رحمة الله تعالى عليه، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول من شعبان لا يخص النصف الأخير بصيام. أكرر، هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان، أي من 16 شعبان إلى آخره؟ الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم، الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الأخير بصيام. وهناك من هو أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث وقد ضعف هذا الحديث، مين؟ الإمام أحمد بن حنبل الذي حفظ القرآن وألف ألف حديث، إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه، والإمام أبو زرعة الرازي والإمام الأثرم والإمام عبد الرحمن بن مهدي والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ضعفوا هذا الحديث. حديث إيه؟ حديث أبو هريرة عند الترمذي بقول إيه؟ إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. من اللي ضعف؟ أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، الأثرم، عبد الرحمن بن مهدي، ابن حجر، وهم أرسخوا قدما وأعلى كعبا. منين؟ من الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني. أي نعم. وبالتالي فإن الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حرج فيه فيما يبدو لي والله أعلم. طيب، الفائدة الثالثة عشر، الفائدة الثالثة عشر، بارك الله فيك، هل هناك صلاة في شعبان اسمها صلاة الرغائب؟ الجواب، بعض الناس يصلي هذه الصلاة ولكنها صلاة مبتدعة محدثة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أي نعم، فإن كان من يقوم بصلاتها مخلص هذا على العين والرأس، ولكن لا بد من الاتباع مع الإخلاص، لا بد من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص. فصلاة الألفية لم تثبت عن سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الرغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك البعض يقول أن ليلة النصف من شعبان يعني هي ليلة القدر. أقول لا، إن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن هي ليست ليلة القدر. أريد أن ألفت النظر إلى أنه يجب على كل مسلم أن يذكر زوجته، يا زوجتي الحبيبة، يا أم أحمد، يا أم عبد الرحمن، يا أم عمر، يا أم محمد، كم يوم أفطرت في رمضان المنصرم؟ كم يوم يا أم يوسف، يا أم عبيدة، يا أم عبد الله، كم يوما أفطرت في رمضان المنصرم؟ هذه تقول 7 أيام، هذه 10، هذه 5، بسبب إيه؟ الدورة الشهرية، فلا يجوز أن تصلي والحيض موجود، ولا يجوز أن تصوم، والصيام يقضى والصلاة لا تقضى. فينبغي على الزوج أن يذكرها بقضاء ما عليها، فيقول هيا ابدأي أنت صوم القضاء الفريضة وأنا أبدأ معك صوم السنة، وأنت كأم تذكرين بناتك البالغات الحائضات المكلفات أن يقضين ما عليهن من رمضان المنصرم حتى لا يخدش الوالد حياءهن بذلك. إذن البتر في حالة الطوارئ النسوة يقضين ما عليهن والرجال يصوموا صوم نافلة. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياك به من خلال فقه شعبان، والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.